Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 16 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إغلاق المدارس في قريضة بجنوب دارفور بعد ظهور حميات وتشنجات وفجوة كبيرة في مواد الغذاء والإيواء والتعليم في النيل الأزرق. اتفاق بين الشيوعي وشيخ كدباس لإسقاط الانقلاب وانتقادات لقرار فرض الطوارئ في ولاية وسط دارفور. إضراب في مدارس كادوغلي لمدة يومين، وأطباء ومحامون وأسر شهداء يتهمون الشرطة بإطلاق الرصاص بقصد القتل. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يزور الفاجر والإفراج عن 22 من المحتجزين في سجني شالاء والهدى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجنة أمن محلية قريضة بولاية جنوب دارفور إغلاق مدارس المحلية لمدة 72 ساعة حتى يوم الخميس بسبب ظهور 62 حالة بالحميات والتشنجات. وشهدت مدرسة قريضة الثانوية للبنات انتشارا للحميات والتشنجات المصحوبة بهستيريا، وانتشرت في بعض المدارس معظمها من المرحلة الثانوية. وقال المدير الطبي لمستشفى قريضة الريفي الدكتور أحمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن الحالات في تزايد منذ 2 من نوفمبر الحالي، وشهد المستشفى يوم الثلاثاء عدد 40 حالة منها حالات إغماء، مضيفا أن إمكانية المستشفى دون حجم الحالات التي وصلت، منوها إلى ظهور 3 حالات لحمى الضنك في قريضة في شهر سبتمبر. وأضاف في هذا الخصوص:
يوم 13 في 3 حالات، يوم 14 في 15 حالة، الليلة يوم 15 في 40 حالة آخر الحالات، والحالات ما زالت متواصلة وبتجي للمستشفى. الحالات بطبيعتها قاعد يكون في حمى زائد وجع رأس زائد شنو في تشنجات.
من جانبها أوفدت وزارة الصحة جنوب دارفور فريق للتخصص الطبي لمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور، ويترأس الفريق مدير الإدارة العامة للطب العلاجي اختصاص الباطنية دكتور عبد الرحيم الخليفة جابر برفقة إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة للتغييم الوضع ميدانيا بالمحلية على خلفية ظهور حالات هستيريا لعدد من طالبات مدرسة ثانوية بقريضة ومزيد من التخصي والتدخلات. الجدير بالذكر أن أتيام الاستجابة السريعة بإدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بجنوب دارفور وصلت قريضة يوم أمس، وقامت بأخذ عينات تم إرسالها اليوم الثلاثاء إلى المعمل القومي استاك للتشخيص. وأضاف في هذا الخصوص:
المدرسة اللي كان فيها أكثر من 31 حالة هي المدرسة الثانوية، يمكن عملنا بعض التوجيهات في إطار نظافة المدرسة وإحكام ونظافة دورات المياه ومصادر الموية وكالورثة، دي إجراءات تمت يعني وتعقيم الفصول.
كشف مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين عن فجوة كبيرة في الصحة والمواد الغذائية وغير الغذائية والتعليم في إقليم النيل الأزرق. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا: الشح الكبير في الإجلاس والكتاب المدرسي والفصول المؤقتة الخيام بالإقليم، وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية أسهم في تحريك الفرق الأممية والوطنية لإجراء مسوحات في لقاوة بالمدينة 6 و7 و5 بجانب العزازة في غرب النيل، وأشار إلى إجراء الفرق الحكومية مسوحات ميدانية في المدينة 9. وقال أنهم بصدد التحرك قريبا لزيارة المدن 10 و11 و12 ومناطق أخرى شهدت نزوحا لتقييم احتياجات النازحين. وحول عودة النازحين الذين نزحوا بسبب الاشتباكات بين الحكومة والحركة الشعبية عام 2011 إلى محافظتي باو والكرمك، قال أن حكومة الإقليم تشجع العودة بعد استقرار الأوضاع الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
الفجوة هي كبيرة، لذا مرارا وتكرارا بنناشد المجتمع الدولي لتمكين هذه الوكالات والمنظمات الأجنبية حتى إنه يزيد الفند أو الميزانيات لتغطية احتياجات النازحين وكذلك العائدين من دول الجوار.
أعلنت 3 كيانات سياسية ومدنية في النيل الأزرق يوم الثلاثاء أن تحالف لدعم تنفيذ اتفاق سلام جوبا والضغط بالطرق السلمية لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية قيادة الحلو. ووقعت الحركة الشعبية وتجمع القوى المدنية ونشطاء السلام بالنيل الأزرق على اتفاق يتضمن دعم تنفيذ اتفاق السلام وخاصة الحكم الذاتي لإقليم النيل الأزرق وإيجاد حلول جذرية لما يعيق تنفيذ اتفاق سلام جوبا. واتفق الأطراف الثلاثة على المحافظة على الإرث التاريخي للإقليم، قضيتي الهوية والأرض، مع الاعتراف بمبدأ المواطنة المتساوية والحفاظ على كامل الحقوق، كما تضمن الاتفاق العمل على عودة النازحين واللاجئين. وجه محامون وقانونيون بوسط دارفور انتقادات لقرار فرض حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب الصراعات القبلية، موضحين أن القرار لن يعالج الإشكالية. وأعرب المحامي إدريس موسى رئيس اللجنة التسييرية لمحامي وسط دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا عن مخاوفه من التجاوزات القانونية المصاحبة للطوارئ لأنه يعدي لتأطيل القانون بصورة واضحة، ودعا لمعالجة جذور المشكلة وجمع السلاح بصورة عاجلة، وأشار إلى انتشار الصراعات القبلية مؤخرا في المحليات الجنوبية خاصة بندسي ومبجر وغارسيلا بسبب الانتشار الكثيف للسلاح. وأضاف في هذا الخصوص:
فرض حالة طوارئ بعد ذلك ممكن يكون في تجاوزات قانونية، لأنه مجرد ما يتم فرض حالة طوارئ يكون في تعطيل للقانون بصورة وفيه تقديرنا بدل ما يكون في فرض حالة طوارئ بكل وقت لآخر.
أعلنت لجنة التعليم العام المطلبية بمحلية كادوغلي وأبو جبيه التوقف عن العمل لمدة 2 ابتداء من الثلاثاء، احتجاجا على إعفاء صالح خليل مدير المرحلة الابتدائية بالولاية ونقله إلى محلية أبو جبيه بدون أعباء. وسير معلمو ومعلمات محلية أبو جبيه مسيرة احتجاجية يوم الاثنين من مكتب تعليم الابتدائي، انتهت بوقفة احتجاجية أمام مباني المحلية رفعت من خلالها لافتات وسلمت مذكرة للمدير التنفيذي بالإنابة تحتوي على حزمة من المطالب من بينها تعيين صالح خليل مديرا عاما للوزارة. وقال الدكتور جابر عباس جابر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان لراديو تبنك بعد اجتماع طارئ للوزارة أن الإضراب ليس له أي مبرر، مبينا أن التنقلات إجراءات عادية وموازنات عمل من اختصاص الوزارة. وأضاف في هذا الخصوص:
الإجراء إجراء غير مؤسسي وإجراء غير سليم. من هنا نحن قررنا على أساس أنه سوف تكون هنالك موجهات واضحة وصريحة ملزمة لكل مؤسسي، تنقلات عادية وإجراءات عادية، لا حق للمعلمين أو غير المعلمين للتدخل فيها.
وقع الحزب الشيوعي وشيوخ السجادة القادرية الشيخ محمد حاج حمد الجعلي شيخ كدباس في بربر يوم الاثنين اتفاقا بشأن الموقف من انقلاب 25 أكتوبر وطرح الحلول بهدف الوصول إلى رؤية لاتفاق مشترك، بالإضافة إلى طرح بعض القضايا الخاصة بولاية نهر النيل. وأكد علي بابكر الكنين القيادي وعضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي في تصريحات لراديو دبنجا أن الاتفاق دعا إلى تكوين جبهة عريضة من كافة قوى الثورة الحية التي تتبنى إيجاد حلول جذرية لقضايا البلاد والاقتصاد. وأضاف أن الاجتماع أكد على إسقاط الانقلاب وخروج العسكر من السياسة نهائيا وتشكيل سلطة مدنية كاملة، بالإضافة إلى أيلولة كافة الشركات التابعة للأجهزة النظامية إلى وزارة المالية وحكومة لفترة انتقالية مدنية كاملة. وأضاف في هذا الخصوص:
القوة الثانية دي عايزة تعملها مع العساكر، نحن بنقول إسقاط انقلاب 25 وخروج المكون العسكري من العملية السياسية خروج نهائي وشامل، فأنت تعمل تسوية مع العساكر، معناته أنت بتاخذ خذ وهات مع العساكر، وأنه هو دي خدمة مهمة القصة بتاعت الحكم، عشان كده هم يمشوا.
كما أكد الاتفاق على العدالة الانتقالية والمحاسبة الجنائية لكل جرائم التي ارتكبت منذ انقلاب يونيو 89 بجانب تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ وكافة مؤسساته وإلقاء كافة القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر، إضافة إلى إعادة بناء اقتصاد وطني مستقل بجانب قضايا عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية والعمل على إعلان دستوري دائم للسودان. وأضاف في هذا الخصوص:
والحكومة الانتقالية دي يجب أن تكون مدنية 100%، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، يعني هي اللي بتحكم البلد مش هي حاجة من العساكر. وبعدين النقطة المهمة جدا جدا برضو القصة بتاعت المحاكمة الجنائية.
نعم،
والمحاكمة الجنائية دي للناس اللي ارتكبوا جرائم من انقلاب 30 يونيو و 11 أبريل و 25 أكتوبر لغاية الآن، كل الجرائم دي ما بتسقط، دي جرائم ارتكبوها ناس لازم أن يقدموا للعدالة وتوفر لهم كل سبل العدالة، لكن لازم أن يكون. والحاجة اللي ما عملوها عملناها معلقة اللي هي تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ وكل المؤسسات بتاعته وإلغاء كل القرارات اللي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر.
أكد علاء نجد عضو مكتب الأطباء الموحد أن خطاب البرهان الأخير في حق الشرطة جاء منافيا للواقع ومجرد تطمينات للقوات النظامية، وقال لراديو دبنجا أن التصريحات محاولة لرفع الحرج من الشرطة، خاصة وأن الشرطة هي المسؤولة عن قتل الثوار ولجان المقاومة وضربهم وقمعهم وكل الانتهاكات التي حدثت طول عمر الثورة. وأضاف أن التصريحات توحي بأن البرهان يريد تبرئتهم من هذه الجرائم واعتبرها تطمينات في غير محلها. وأضاف في هذا الخصوص:
كلها بس تطمينات للقوات النظامية ومحاولة تفعل دائما عنها، يعني وما زال في إنه والله هم الوصى على الفرق الانتقالية حتى حدثوها وتنحكم داعي، وبالذات خصوصا طبعا لأن الشرطة هي مسؤولة زي ما أقول عن قتل الأشخاص في الشوارع وحافر عن الدم في الأرواح دي، عشان كده كان الرسائل لها شوية أبو إنه أنتوا زي كأنه تبرئوا من كل جريمة. يعني
أعلنت هيئة محامي دارفور بالتضامن مع دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا في سجن شالا وعددهم 15 والإفراج عن 4 آخرين من سجن الهدى. وأوضحت الهيئة أن المفرج عنهم كانوا قد احتجزوا في وقت سابق بموجب أوامر طوارئ جزافية أصدرها والي ولاية شمال دارفور وتوجيهات قائد ثاني دعم سريع عبد الرحيم دقلو. وأكدت الهيئة تمسكها بمطلب زيارة المفوض السامي لسجون الجنينة والهدى وبورت سودان، وذلك للوقوف على أوضاع وبيئات السجون والاستماع للمحتجزين الذين احتجزوا بالمخالفة للقانون وصاروا كالرهائن يحصلون على حقهم المشروع في الحرية مقابل مبالغ مالية تدفع كفدية. قتل المواطن حسن دود دينغ من دينكا أبيي مساء الاثنين بمنجم كردود أفندي غربي كادوغلي إسر مشاجرة على وردية على بئر للذهب مع الجاني أبكر آدم الرحيم الذي أطلق عليه النار ببندقية خرطوش أردته قتيلا في الحال. وقال شهود عيال لدبنجا أن النقاش احتد بين القاتل والمقتول منذ صباح أمس، وحاولت مجموعة الإصلاح بينهما ليتفاجأوا بوقوع جريمة القتل عند 3 عصرا. وتلقى وكيل أمير إمارة ميري التي يقع المنجم في نطاقها اتصال هاتفي يحمل نبأ الحادثة، وتم فتح بلاغ تحركت على إسره المباحث وشرطة الجنايات إلى موقع الحدث، وتم القبض على الجاني فيما تم تشريح جثمان القتيل وتم تسليم الجثمان لزويه حيث وري الثرى ليلا بمقابر حجر النار، ولم تحدث أي مصادمات بين زوي القتيل والمقتول. أكد فولكر تيرك المفوض الأممي لحقوق الإنسان ضرورة إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان خاصة النساء والأطفال على المستوى الاتحادي والإقليمي في دارفور. وأعرف في تصريحات بعد لقائه حاكم إقليم دارفور وولاة شمال وغرب دارفور في الفاجر عن أمله في أن تسهم التطورات الراهنة في معالجة الأوضاع. وأضاف في هذا الخصوص:
We need the protection and the promotion of human rights for everyone on the territory to be a top priority.
ومن الواضح جدا للمضي قدما، واضح لنا جميعا أن حماية حقوق الإنسان هي مسألة جوهرية وأساسية للجميع الموجودين على الأراضي هنا في السودان.
من جانبه قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في تصريحات بعد لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان أنهم ناقشوا قضايا ترقية حقوق الإنسان ومراقبتها في إطار المحاولات الرامية لإيجاد الاستقرار السياسي عبر العملية السياسية التي تؤدي إلى التوافق، وأشار إلى مناقشة تنفيذ اتفاق سلام جوبا. من جانبه قال والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن أن الاجتماع مع المفوض خرج بتوصيات أهمها إنشاء آلية مشتركة بين حكومة إقليم دارفور والمفوضية للعمل من أجل حقوق الإنسان بجانب قضايا حماية المدنيين. كما ناقش الاجتماع قضية محاسبة المجرمين. من جهة أخرى أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مرسوما بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان بإقليم دارفور بالتزامن مع زيارة مفوض حقوق الإنسان. كشف المحامي عثمان البصري عن 5 حالات اختفاء قسري لسوار مشير إلى فساد كبير في المشارح. وأكد المحامي عثمان البصري في ندوة تحالف قوى التغيير الجزري يوم الثلاثاء وجود فساد وصفها بالكبيرة في المشارح. وأوضح عثمان أن المشارح تعطي معلومات مضللة وكاذبة وتقارير متضاربة، وقال أن بعض المشارح تتم فيها تجارة أعضاء بشرية وبيع للجثث. وأكد البصري وجود انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق، وقال أن قانون الإثبات وترسانة القوانين تعرقل محاسبة المجرمين، وشدد على ضرورة إجراء إصلاح قانوني وإصلاح للأنظمة العدلية والشرطية. وقال أن وكيل النيابة بالرغم من صلاحياته القانونية لكنه يقع تحت حماية الشرطة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن كيان غاضبون بلا حدود في بحر التصعيد الثوري المفتوح ابتداء من الثلاثاء حتى مليونية 17 نوفمبر يوم الخميس، وقال في بيان أن التصعيد يشمل التتريس الكامل لكل الطرق. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم الوضع الراهن لحمى الضنك بولاية شمال كردفان، وجولة السودان أجرت استطلاع مع المواطنين من داخل مدينة الأبيض. والدة الشهيد مطر دكتورة أميرة كابوس تتحدث عن إعفاء قادة المكون العسكري من المساءلة القانونية في قتل الشهداء. وأيضا عمال السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل يدخلون في إضراب عن العمل. الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان ميرغني يتحدث عن الراهن السياسي. ونختم جولتنا بالاستعداد للذكرى الأولى لمجزرة بحري والتي راح ضحيتها 15 من الثوار، والتي تصادف غدا الخميس 17 فبراير. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجة، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022. لجنة أطباء السودان المركزية تدعو لحالة التأهب القصوى بعد إصابة 75 شخصا بوباء لم يشخص بعد في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور. إدارة محلية قريضة بولاية جنوب دارفور تؤكد إصابة 54 طالبة في 3 مدارس و18 مواطن بالحمى والهستيريا وتخريج عدد من المرضى. انتشار حمى الضنك في 6 محليات من أصل 8 في شمال كردفان، ورابطة الأطباء الاشتراكيين تطالب بإعلان حالة الطوارئ بالولاية. مقتل 3 من اللاجئين السودانيين من بينهم طفلة بمعسكر جاجا في شرق تشاد، وإصابة آخرين في 10 اعتداءات وأعمال العنف خلال أسبوعين. مقتل مزارعة داخل مزرعتها في منطقة غرة فرجاوية بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور. إتلاف مزرعة وإصابة مزارعتين في اعتداء بالضرب من مسلحين مجهولين بمنطقة جوز سيغيط بمحلية سيربا ولاية غرب دارفور. مزارعون يشتكون من إتلاف واسع للمزارع في أم جروة بمحلية السيري في ولاية شمال دارفور. قوات الدعم السريع تعلن إنقاذ مواطنين تعرضوا لعملية نهب مسلح على طريق بيضة الجنينة. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن تسيير مليونية 17 نوفمبر إلى المؤسسة في بحر إحياء للذكرى الأولى ولمجزرة 17 نوفمبر. أميرة كابوس والدة الشهيد مطر ترفض إعفاء قادة المكون العسكري من المساءلة حول قضايا الشهداء وتتمسك بالقصاص. القوى الموقعة على ميثاق تأسيس سلطة الشعب توافق على الاجتماع مع الآلية الثلاثية وفق أجندة محددة. المجلس المركزي للحرية والتغيير يعقد اجتماعا مطولا حول ملاحظات المكون العسكري على مسودة الدستور الانتقالي. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يختتم زيارته للبلاد ويلتقي حميتي وحكومة إقليم دارفور وقيادات النازحين وممثلي منظمات المجتمع المدني وحكومة إقليم دارفور. العاملون في سكة حديد بعطبرة يدخلون في إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بتعديل الإجور وعلاوات ومستحقات مالية. مواطنون منطقة القلقالة التابعة لمحلية الكاملين بولاية الجزيرة يقلقون الطريق القومي مدني الخرطوم بسبب قضية نزاع حول أراضي بالمنطقة. طلاب داخلية المواني في بورسودان يقلقون طريقا رئيسيا ويعترضون خروج البصات من المدينة مطالبين بتوفير المياه. محتجون يرفعون اعتصاما ويفتحون ميناء بشاير بولاية البحر الأحمر بعد إقلاق دام 3 أيام بعد وعود حكومية للاستجابة لمطالبهم. حزب حشد الوحدوي يعلن موافقته على التفاوض مع الإنقلابيين من أجل تسليم السلطة رافضا تقديم أي تنازلات عن أهداف الثورة. مجلس عمداء جامعة شندي يقرر تعليق الدراسة بكلية الدراسات التنموية إلى أجل غير مسمى ويتهم الطلاب باحتلال الكلية والإساءة للأساتذة. الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم باغتصاب طالبة بداخلية حجار بالإضافة لعقوبات أخرى مصاحبة. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تصدر قرارا بتعيين رحم طلة محمدين أبكر مديرا لقطاع إقليم دارفور بالمفوضية. حكمت فتوى قتل المتظاهرين تستدعي حميتي للإدلاء بشهادته في جلسة الأربعاء المقبل. وهذا كان الخبر الأخير في موجز الأخبار وقيل عافية وإلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من شمال كردفان ومن حاضرتها الأبيض والتي تشهد تفشي لحالات حمى الضنك. جولة السودان أجرت استطلاع وسط المواطنين لمعرفة الوضع الراهن لحمى الضنك بالمدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله حمى الضنك في الأبيض زي ما قالوا انتهت من أمرنا تماما، والمسؤولين بعيدين كل البعد عن الوضع الحاصل في مدينة الأبيض، يعني على مستوى الأحياء يعني بتلقى البيوت دي كلها راكدة، البيت بكون واقف فوقه نفر واحد، جرش قال عن طريق الطائرة لكن ما شفنا أي رش، ما عمل أي حاجة، ما عنده أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع. يا دوب بعد ما الناس رقدت وانتهت والحصل عليها حصل، يا دوب شايفين في رش من بيت لبيت، وإذا كان في رش من نهاية الخريف ما كان الناس وصلت برضو للحاجة دي. اتمنى ان جهود تضافر على مستوى المسؤولين على المستوى الشعبي انه يكون في رش، يكون في نظافة، الاوساخ متراكمة، عربية نفايات ما في تنقل النفايات في الاحياء، العربية بشوفها بس في السوق، اما على مستوى الاحياء ما
انا المواطن فرح محمد علي من شمال كردفان مدينة الأبيض. صراحة حمى الضنك تعرف أصابتنا، أنا كمواطن أضررت منها ضرر مبالغ، المشي ده يا جماعة ما قادر نمشي، فوت التأمين الصحي تعرف حق الأبيض حق ودي الياس 3 مرات يمشي نفحص الحمى، مرة يقولوا لي تعرف دي، عارفة دي حمى ودي ما حمى، نمشي بس يدوني لي تعرف بس بنادول، نجي تعرف راجع تعبت ما لقينا تعرف، أقول ليش العلاج جينا رقدنا في البيوت، لا نقدر نمشي لا نقدر ناكل لا نقدر نشرب، الحمى ضرة هن تعرف ضرورة في شمال كردفان، يعني لا غير لا بعد، الحكومة لا رشت لنا لا شفنا تعرف زول واقف علينا لا شفنا زول تعرف شافنا لا وفروا العلاج.
زينب إدريس بريمة، أنا بتكلم عن حمى الضنك. الحمى دي والله كثيرة خالص وما خفت من الناس، بتمسك الإنسان مرتين وثلاثة. أخذنا العلاجات ما نفعت، والوطا وسخانة والموية كابة والعرض مليانة قشوش، وقدر ما عالجنا العلاجات كده ما سوت لنا شي. جونا ناس الرش بالطيران، رش الطيران ما عمل لنا شي.
والله نحن بنقول إن شاء الله السلامة والعافية للجميع. يعني انتشرت الحميات وبالذات حمى الضنك، انتشرت انتشار كبير جدا جدا. نقول ربنا يدينا العافية إن شاء الله ويعافي كل الأسر اللي يعني أصابتهم حمى الضنك. لكن أهم حاجة يعني، وأنا واحدة من الناس اللي أصابتني الحمى، يعني الاهتمام بالنظافة مهم جدا والله يا جماعة، وبالذات يعني أماكن توالد البعوض.
ونبقى في مدينة الأبيض وحول الوضع الراهن لحمى الضنك. معانا دكتورة أميرة عبد الرحمن مالك، مدير إدارة الطوارئ بالمدينة، للوقوف على الوضع الصحي بالمدينة.
تحية الصحة والعافية للجميع. يمكن بخصوص الوضع الراهن لحمى الضنك بولاية الشمال كردفان، حتى الآن المحليات المتأثرة 6 محليات من جملة 8 محليات، وجاري العمل على محاور عدة للسيطرة على الوباء، بحيث أنه تكون الإصابات يعني يمكن السيطرة عليها. والمحاور الأساسية هي التوعية والتثقيف الصحي على مستوى المجتمع وعلى مستوى التجمعات السكانية الكبيرة وعلى مستوى الوسائط الإعلامية المختلفة. التوعية وحجر الزاوية في المكافحة لحمى الضنك، باعتبار أنه الناقل اللي هو الزعجة المصرية البعوضة هي الناقل للمرض، وهي اللي بتتواجد داخل البيوت، ويمكن بتنشط في الفترة من الصباح لحد ما قبل المغرب، وده يمكن بيوضح المسؤولية المجتمعية والتشاركية والمسؤولية الفردية في العمل للمكافحة. الخطوة الثانية اللي هي التفتيش المنزلي ومعالجة أماكن التوالد داخل المنازل، وده بيتم بفريق متخصص مدرب بشكل معين على إنه كيف يفتش على اليرقات وكيف وعلى الأطوار المائية بالنسبة للبعوض داخل المنازل وكيفية معالجتها. أهم حاجة بالنسبة لنا اللي هي طريقة المعالجة، اللي هي بتشمل التجفيف. نحن لما نقول تجفيف ما بنقول ما عايزين موية داخل البيت، لكن محتاجين إناء نظيف تم غسله بشكل معين وتجفيفه، وبعدها تم تصفية الموية من إناء لإناء فيه. ويمكن المسوحات الحشرية وضحت إنه أكثر الأواني الموجود فيها اليرقات كانت الأزيار، ده على مستوى المسوحات الحشرية تمت. فيبقى كل الأواني مطالبين بإنه نحن نجففها، لكن بتركيز بشكل معين على الأزيار، خاصة وإنه الأزيار بتتواجد تقريبا في كل البيوت، بتتواجد في المساجد، بتتواجد قدام البيوت، ودي واحدة من الـ الأماكن المهمة اللي بتكون فيها البعوضة متواجدة وبتضع فيها بيوضة وبتتطور فيها لحد ما تصبح حشرة كاملة. المحور الثاني اللي هو الثالث اللي هو المسوحات الحشرية الدورية، ودي برضو بيقوم بها بفريق متخصص وكادر مدرب أو غيره.
وفي هذه المساحة دكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر تتحدث عن قضية إحفاء قادة المكون العسكري من المساءلة القانونية في قتل الشهداء. مرحبا بك دكتورة.
الغرض من طالب بالغصاص ما يشفي ولا تشغبينا ولا لو اختصوا لي أنا بالنسبة لي كوالدة شهيد، لو اختصوا لي من كل الجيش ده أنا بالنسبة لي دي ما لكن احنا هدفنا العدالة ونوقف النزيف بتاع الدم الماشي. يجب أن تتم محاكمة كل من نفذ وخطط وارتكب هذه الجريمة وكان نوية فيه. نحن وفي رأينا أنه الحصل بعد الوثيقة الدستورية وأنه الناس يعني ارتأد أنه خلاص يعني إحنا ما سكتنا عن رضايا الشهداء لكن كانت عشان البلد تمشي لقدام وأقنعونا بلجنة صورية للتحديد وقلنا خلاص إحنا الغرض إنه أولادنا أساسا تشهد عشان البلد ونحن نصبر. لكن ما حدث إنه جاء البرهان وانقلب على أول ما حدث إنه خلاص من حكم المدنيين انقلب على كل الاتفاقات العملة وكان في مزيد من الشهداء. إحنا عندنا من الانقلاب لليلة 120 شهيد ونحن يعني إحساسنا بأنه إحنا عندنا جزء من المسؤولية يعني إحنا ما وقفنا بقوة في حق الشهداء عشان كذا من يتكب الجرائم في الأول يعني فكر إنه ده يعني ده النظام الماشي والإفلاس من العقاب ومشي إنه يتكب مزيد من الجرائم من غير ما يكون في محاكمة. الآن إحنا نرفض إنه جاني نجح لنفس يعني قالوا نجرب حق به الندامة. يعني احنا جربنا انه نصدقهم المره الاولى وهم قتلوا احنا عارفينهم ونصدقهم ثاني للمره الثالثه. يعني انا بفكر بحتى من السياسيين اللي بيقعدوا معاهم ويفكروا انه في تسويه ممكن ومنعهم منهم يعني عدم المساءله. بعدين اذا احنا قبلنا بانه المساءله دي لصغار الضباط ولا العساكر احنا معناه احنا نحشم من المسؤوليه. هم برضه مسؤولين من أطلق النار مسؤول لكن إحنا معناه من الرد بمزيد من الضحايا حتى دين هم ضحايا لنظام فاسد ونظام قاتل وهم يأتمروا بأمره ويجي في الآخر يضحي بهم شديدة. عشان كده إحنا قدرت بالنسبة لنا مش عشان انتقاما أو يعني يشفي فيهم أو إن الحاجة دي فشل غبينا لا دي لتأسيس دورة العدالة. ولو ما البلد دي تأسست فيها الدولة يعني اهتمت بالعدالة أولا أساسا دي المبادئ إذا ما بس ثورة إنها حرية سلام وعدالة كيف إحنا نجي نتنازل عن مبدأ أساسي من القيم والمبادئ إنها جدا ثورة. كيف يكونوا إنهم مطالبين إنه يعني نعفي الارتكب الجرائم دي أو الخطط لها ونكتفي بإنه محاسبة صغار الضباط ده يعني دي حاجة مرفوضة تماما بالنسبة لنا. وده موقفنا اللي بنكرره دائما انه لنا هدفنا من كل القصاص للشهداء انه تاسيس دورة العدالة واللي هي لو ما تاسست احنا ما حنشوف السودان اللي بنحلم به ولا نحلم به اولادنا ويتشهد عشان.
دخل عمال السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل في إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بتحسين أوضاعهم وزيادة المرتبات وغيرها من المطالب. جولة السودان التغت الأستاذ صلاح عثمان عكا عضو اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون العمال بالسكة حديد. مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية إلى راديو دبنجة على امتداد البث المباشر. أخوكم في الله صلاح عثمان عضو اللجنة المكلف لمتابعة حقوق العاملين بهيئة السكة حديد. سبب كان عندنا مطالبات كثيرة من مدير الهيئة. سافروا بعض أعضاء اللجنة إلى المدير العام وكانت المطالبات على النحو التالي. هي طبعا 200,000 جنيه دي كانت علاوة هيا وفي بعض العلاوات لكن دي طبعا اكتر العلاوات يا هذه بترفع السقف المرتب عادي علاوة هيا وتم تخفيضها من 200 إلى 100. ايضا من المطالبات بتعديل الأجور وتطبق الزيادات من كنا خانا خفتينا زيادات إنه اليوم 30/11 إنه العلاوات دي كلها تنزل في المرتب. وبعد التفاوض طبعا بعد التفاوض قبلنا أن ترفع طبعا المدير طبعا جاء رفع إلى الوزير وزير النقل وبعض جهة الاختصاص طبعا ويبدأ التعديل من 1/1/23 وبرضو قبلنا بهذا. وأيضا من المطالبات كان عندنا يا أخواننا في معلومة كده أنا برضو دار أضيفة، إنه طبعا المدير العام طبعا جاء جلس مع النائب بتاعه، وهو جاء جلسوا يوم 16/10 على سنه، جاء جلس في عبرة وبعده برضو معه أعضاء اللجنة جقعدوا ووافقوا على إنه 50 يكون أقصى حد لصرفها يوم 15/11، هو كان واقع يوم الثلاثاء المضى، هو البارح طبعا لحد من شهر، يعني نحن بنعتبره شهر من 16/10 ل 16/11، ده شهر طبعا ما في اي حاجه، ولا كان في اتصالات ولا لحد اخر لحظه. نحن اخر اجتماع كان عندنا يوم 14، جلسنا اللجنه المكلفه دي واتصلنا على بعض اعضاء اللجنه في الخرطوم على سنه يورونا الحاصل شنو فعلا، مشوا للنائب المدير العام وطبعا وسألوه قالوا له الأخ 50 بكرة مواعيده طبعا، وقام قال يا أخوانا الأمر ده معلق، يعني معلق ده ما طبعا ما حدث لنا سقف ولا حدث لنا زمن ولا حدث لنا هناي. بموجب هذا نحن طبعا طلعنا نشرة يا هو عملنا فيه الاعتصام، والاعتصام ده إن شاء الله يا أخوانا هيكون مستمر. والليلة كان عندنا برضو كان عندنا اجتماع، في الاجتماع طبعا استثنينا بعض الـ يعني المرافق، يهمنا المياه، الصحة، الكهرباء، بس في قطر واحد يهو برضو السقاية طبعا للناس، السكاحيز بيعرفوها دي اللي بيعرفوها. وطبعا نحن حنكون مستمرين لحد ما نحن نجيب أي حاجة للعامل إن شاء الله. والسلام عليكم وشكرا لكم مرة ثانية، وأنا بحييكم وبحيي وقفتكم معنا، وإن شاء الله نحن بنوافيكم أول بأول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصحفي والمحلل عثمان مرغني يتحدث عما يدور الآن من مباحثات بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في المحاولة للوصول إلى اتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية المطروح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأيضا يتحدث عن الوضع الراهن في السودان. مرحبا بك.
تدور الآن مباحثات طرفاها الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري في محاولة للوصول على اتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية المطروح من لجنة تسييرية لنقابة المحامين. في هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن ينعقد اجتماع للجنة التنفيذية للحرية والتغيير في محاولة لتشكيل رأي نهائي في التعديلات التي أرسلها المكون العسكري حول الوثيقة الدستورية، وهي تعديلات تشمل الكثير من البنود والنقاط. معلوم للجميع أن غالبية المقترحات التي تقدم بها المجلس المكون العسكري قد تكون مقبولة للحرية التغيير، لكن هناك بعض الجوانب التي تتطلب أن تبت فيها اللجنة التنفيذية للحرية التغيير بشكل نهائي حتى يصبح هناك فرصة لتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة الدستورية لبقية المكونات، لأن الخطوة التالية بعد توافق المجلس المركزي للحرية والتغيير مع المكون العسكري سيتم طرح الوثيقة لبقية المكونات السياسية التي ترغب في أن تكون جزء من هذا الاتفاق، وإذا تحقق لها إجماع أو ربما التفاف واسع حولها تصبح بعد ذلك المنصة التي تنطلق منها مفاوضات وحوار مباشر تحت رعاية الآلية الثلاثية لإمكان الوصول إلى اتفاق نهائي حول مشروع دستور الفترة الانتقالية. وبناء على هذا المشروع سيتم اختيار رئيس وزراء ورئيس مجلس سيادة من المكون المدني طبعا بخروج العسكري بصورة كاملة من الحكم، وتكوين الحكومة بقية الوزراء في عدد ما لا يقل عن 25 وزيرا، وتكوين بعد ذلك تكوين المجلس التشريعي من المكونات الثورية والقوى التي توافق على أو ترتضي الانتقال، عملية الانتقال الجارية الآن. وبعد تشكيل هذه الهياكل تبدأ فترة انتقالية، ما تبقى فترة انتقالية التي سيحدد لها خلال هذه المباحثات بين الطرفين حرية التغيير والمكون العسكري، سيحدد الميقات الفترة أو الطول أو زمن الفترة الانتقالية. المكون العسكري اقترح 24 شهرا يعني عامين، ومكونات الحرية التغيير اقترحت 4 سنوات. فهذه الآن هذا هو الوضع الآن في السودان بين الأطراف التي تعتبر هي الأطراف الرئيسية في العملية السياسية. لكن بالضرورة هناك طبعا أطراف أخرى تحاول بعضها أن يعكر مياه هذه المباحثات بين الأطراف، وهي بالتحديد مجموعات تنتمي أو ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بالنظام البائد، وتفتعل معارك جانبية عن طريق تسيير مواكب في أوقات محددة، ترفع رايات تطالب بعدم التدخل الأجنبي في الحياة السياسية السودانية، وهي عبارة يقصد منها إفساد العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية الجارية حاليا. وهناك محاولات أخرى عن طريق بعض الجهات الأخرى مثل الدعوة التي تقدم بها بعض القيادات العسكرية من الضباط المتقاعدين لتكوين قوات أطلق عليها قوات كيان الوطن، وهي رغم أنها جاءت بصورة لم يكن من لأحد أن يتصورها أن يتم إعلان تشكيل عسكري من داخل العاصمة السودانية ومن قيادات عسكرية وتشكيل عسكري موازي للقوات المسلحة، لكن يبدو أن العملية في النهاية هي جزء من سيناريو إفساد الأوضاع الحالية، محاولة جر البلاد نحو الفوضى حتى لا تنتهي المباحثات الجارية حاليا بتوافق بين الأطراف يمكن أن يشكل الفترة الانتقالية. في تقديري الآن المشهد السوداني معرض لكثير من السيناريوهات، قد ينزلق إلى سيناريو الفوضى الشاملة في حال تأخرت عملية التوافق حول الوثيقة الدستورية المطروحة من نقابة المحامين، وتأخر بناء على ذلك الحوار بين المكونات السياسية. هذا سيعطي مساحة كافية وفترة مناسبة لأطراف أخرى لتستطيع فعلا الإجهاز على الأوضاع الحالية وإدخال البلاد في سيناريوهات الفوضى. وهناك فرصة الآن تاريخية للمكونات المدنية أن تلتقي بصورة سريعة على صعيد واحد وتحاول أن تشكل المشهد القادم من الفترة الانتقالية، حتى يمكن للبلاد أن تستعيد العلاقات الدولية التي فقدتها بسبب الانقلاب العسكري قبل عام، وتستعيد بذلك المساعدات والاتصال والشراكات التي كانت بدأت مع بقية بعض مكونات المجتمع الدولي، وحتى يستطيع الشعب السوداني أن يخرج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تخنق البلاد وتؤثر بصورة كبيرة جدا على المواطن، وقد تؤدي إلى تفلتات أمنية في بعض مناطق السودان، خاصة الولايات البعيدة التي بدأت الآن تعاني من آثار هذه التفلتات الأمنية بصورة كبيرة مثل النيل الأزرق أخيرا، والتي وصلت مرحلة الصراع العرقي المباشر بسبب غياب الدولة. هذا هو الوضع الآن في السودان، لكن الأمل يتعزز في كل لحظة أن ينتبه الجميع إلى أن الساعات القادمة مهمة جدا، وليس فقط الأيام، مهمة جدا لإحساس الجميع بأن هناك شمعة في آخر النفق.
غدا 17 من فبراير يصادف الذكرى الأولى لمجزرة بحري والتي راح ضحيتها 15 من الثوار. جولة السودان استضافت الناشطة إجلال محمد محمود وإحدى المشاركات في مليونية بحري من العام الماضي. مرحبا بك أستاذة.
حتمر علينا الذكرى السنوية لمجزرة 17 نوفمبر ارتكب مجلس الإنقلابي في حق جميع سكان بحري، وسقط 15 شاب وشابة برصاص المجلس الإنقلابي في اليوم ده، وبدأ يوم عادي كان ويتحول لحزن كبير. لسه بعد مرور سنة نحن بنتذكر اليوم ده كناس حاضرين لليوم ده، ما نسيناه ولا حنسامح فيه، لأنه كنا سلميين تماما وكنا بعيدين من أي مواقع سيادية. وكل اللي حصل إنه كان نزلت فرقة للإعدام عديل وفتحت يعني الرصاص في جميع الشوارع، شارع المعونة، الأحياء الداخلية الشعبية، شنبات، الضناقلة، المزاد. وعلى أثر الحاجة دي هو ارتقوا ست النفور، أستاذ لؤي، علي برير، ملي، كمية من الشباب والشابات في اليوم ده، وعدد كبير من المصابين. يعني نحن حنحيي ذكرى 17 نوفمبر بكرة إن شاء الله، حسب ما أعلن التنسيقيات لدى مقاومة الخرطوم. الوجهة كلها حتكون في المؤسسة بحري، بس أهالي مدينة بحري ولجان مقاومة بحري بدوا إحياء الذكرى لهم يومين، اللي هي ابتدت عبر جداريات، رسم بتاع جداريات، وعبر ختمات بتاعة قرآن. الليلة حيكون في وقفات احتجاجية على طول شارع المعونة وسلاسل بشرية، وكمية بتاعة مواكب حتتجه لتأبين الشهيدة بإذن الله ست النفور في الكدرو الساعة 6. وبكده حيبدو اليوم اللي هو حيكون يوم طويل شديد لحد بكرة إن شاء الله، حيكون في تتريس وإغلاق للشوارع لحد ما تصبح علينا 17 نوفمبر، والناس كلها حتكون في مدينة بحري بإذن الله.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا، وده بندو عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده بندو داخل الجلد. ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندو طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بندو عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخذ لغاهات كثيره. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه ثلاثه حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، ودول كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه بشكل حقنه في العضل، مع اللغاه ده في نفس الفتره 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي برو، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لغاهات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدو الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل، ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم ثلاثه، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات ثلاثه جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره، يقوم يرجع له ثاني وبجيبه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى، وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم انت تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد يعني احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معاه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح له انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللغاه للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السل بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول مسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بقوم بيديكي كرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار. تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
كيف قلقي سيد روحي راحتي وانا ويا سيد روحي راحتي وانا يا
راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.